أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين. إلى هنا تحصل وظهر من مجموع اعتراضات الشيخ الأعظم قدس سره على المحقق الحلي وصاحب المعالم، ظهر أن ما ذكرناه من رجحان الخبر المخالف والأخذ به لأجل عدم احتمال التقية فيه، هذا الذي ذكرناه إنما يكون محله منحصرا بالخبرين اللذين يكون تعارضهما بالتباين، بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا برفع اليد عن ظهور كليهما، وهذا ما بين من خلال مثال بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. وأما موارد، من هنا يشير قدس سره إلى الحالة والمطلب الآخر لما نحن فيه. وأما موارد المتعارضين فيما إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، وكان تعارضهما بنحو العموم والخصوص من وجه، بأن يكون لكل واحد من الخبرين ظهور يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور أحدهما دون الآخر. الآن انتقلنا إلى مورد آخر من التعارض. وأما موارد، راح يجينا جزاء الشرط مال وأما، يعني الحكم، حكم هذين المتعارضين. وأما موارد المتعارضين فيما إذا كان أحدهما موافقا والآخر مخالفا، وكان لون التعارض بينهما من العموم من وجه، بأن يكون لكل واحد من الخبرين ظهور، إنه هذا من وجه عام، ذاك أيضا من وجه عام، ظهور يمكن من خلاله الجمع بينهما، لكن بما الجمع بينهما؟ برفع اليد عن ظهور أحدهما دون الآخر. الحكم، الجزاء، فلا مجال هنا للأخذ بالخبر المخالف، فلا مجال هنا لرجحان المخالف والأخذ به الذي هو الأخذ بالترجيح السندي، بل يدور الأمر عندنا بين أن نحمل الموافق على التقية، قلنا أحدهما موافق للجمهور، بين أن نحمل الموافق على التقية وبين أن نحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر، قلنا بحيث يمكن الجمع بينهما. بس شلون يمكن الجمع بينهما؟ بتأويل أحدهم، برفع اليد عن ظهور أحدهما دون الآخر حتى يصير جمع، بين أن نحمل الموافق على التقية وناخذ بمن؟ ناخذ بظهور المخالف أكيد، وبين أن لا، وبين أن نحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر، وبالتالي نأخذ بكليهما. خذ لذلك مثالا، مثال البحث، جاء في الدليل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإن هذا الدليل دال على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غيره. فالدليل الأول يدل على ماذا؟ على عموم النجاسة، نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غيره. وأيضا ورد في دليل آخر كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله، فإنه يدل على طهارة بول الطير، عليكم السلام، فإنه يدل على طهارة بول الطير سواء كان مأكول اللحم أم غيره. فالدليل الثاني يدل على عموم الطهارة، فيتعارضان في مادة الاجتماع، فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهو بول الطير غير مأكول اللحم، بول الطير غير مأكول اللحم مادة الاجتماع، فيتعارضان في مادة الاجتماع. كيف؟ حيث إن مقتضى الخبر الأول نجاسته، بينما مقتضى الخبر الثاني طهارته، وفرضنا أن الخبر الثاني موافق للجمهور، إذ يحكمون بطهارة بول مطلق الطير. فالخبر الثاني موافق لمن؟ لفتوى العامة، لفتوى الجمهور، إذ يحكمون بطهارة بول مطلق الطير. فإذا يتعارضان في مادة الاجتماع، وعندها فيدور الأمر بين أن نحمل الخبر الثاني الذي هو الموافق على التقية كي يبقى الأول على عمومه، كي يبقى الأول بين خطين المخالف على عمومه فيؤخذ به، أم أننا نرتكب التخصيص في أحدهما لا بعينه؟ علامة استفهام. وهذا يعني أن في المقام طريقين، المقام اللي هو التعارف الخبرين بنحو العموم والخصوص من وجه، وأحدهما موافق والآخر مخالف كما في هذا مثال البحث، وقررنا دوران الأمر، دوران الأمر بين أن نحمل الخبر الثاني اللي هو الموافق على التقية كي يبقى الأول المخالف على عمومه ويؤخذ به، أم لا، أم نرتكب التأويل. عليكم السلام، نرتكب التأويل. يعني شنو التأويل؟ يعني نرتكب التخصيص في أحدهما لا بعينه، يعني أن في المقام طريقين. الطريق الأول، طريقان يدور الأمر شنو بينهما، وبعد نجي نتساءل الأولوية لأي هذين الطريقين. أن في المقام طريقين، الطريق الأول الأخذ بعموم المخالف، أعني عموم النجاسة في مادة الاجتماع، ونطرح الموافق، أعني عموم الطهارة، فنحكم في مادة الاجتماع بما؟ بالنجاسة. الطريق الآخر الجمع الدلالي بتخصيص أحدهما بالآخر، مو كل واحد نخلي إيدنا عليه هو عام من جهة وخاص من جهة أخرى، فعام الأول تخصص بمن؟ بالخاص الثاني، عام الثاني تخصص بالخاص الأول. الطريق الآخر يقول لا، الجمع الدلالي بتخصيص أحدهما بالآخر، حيث يمكن إخراج مادة الاجتماع اللي هو بول الطير غير المأكول، حيث يمكن إخراج مادة الاجتماع من عموم النجاسة كما يمكن إخراجها من عموم الطهارة، فتتعارض أصالتا العموم وتتساقطان. بعد أصالة العموم بالدليل الأول ما تقدر تجريها، ليش؟ لأن تتعارض مع منه؟ مع أصالة العموم اللي بالثاني. أصالة العموم اللي بالثاني ما تقدر تجريها لأنه تتعارض مع منه؟ مع أصالة العموم في الأول. فتتعارض أصالتا العموم وتتساقطان، ويحكم بإجمالهما، وبالتالي فيرجع إلى الأصل المنقح في المورد كأصالة الطهارة، فنحكم في مادة الاجتماع بطهارة بول الطير غير المأكول، فيدور الأمر بين الطريقين على وفق الأول، نحكم بالنجاسة في مادة الاجتماع، وعلى طبق الطريق الآخر نحكم بالطهارة فيها. فدار الأمر بين هذين الطريقين السلوكين، فأيهما أولى بالارتكاب؟ علامة استفهام. المستفاد من كلام صاحب المعالم قدس سره أن احتمال التقية أغلب في روايات الأئمة عليهم السلام فيقدم وعندها فنحمل الخبر الموافق على التقية ويبقى الخبر المخالف الأول على عمومه ويؤخذ بعموم النجاسة. فعلى رأي صاحب المعالم نحكم بنجاسة مادة الاجتماع. احتمال التقية غلب على احتمال منه احتمال التأويل على احتمال التخصيص، فحمل الخبر الثاني اللي هو الموافق على التقية بعد ما يبقى على عمومه. الأول راح يبقى على عمومه اللي هو الخبر المخالف لفتوى العامة، نجاسة بول ما لا يؤكل عاما سواء كان طيرا أم غيره، فراح نحكم بما بالنجاسة مادة الاجتماع عليكم السلام. هذا المستفاد من كلام صاحب المعالم، إلا أن الجواب على صاحب المعالم قدس سره قد اتضح في الدرس الماضي، وأن احتمال التقية ليس بأغلب من احتمال التخصيص في أخبار الأئمة عليهم السلام، فلا يصار إلى ما أفاده صاحب المعالم. الأمر الذي يرجع بحثنا هذا إلى ذينك المبنيين اللذين نقحناهما في أوائل المقام الرابع. المبنى الأول، ذهب جمع إلى أن ما نحن فيه اللي هو شنو ما نحن فيه، خبران متعارضان تعارضهم بنحو العموم والخصوص من وجه، وأحدهما موافق والآخر مخالف. ذهب جمع المبنى الأول ذهب جمع إلى أن ما نحن فيه ملحق بباب الجمع، وقالوا إن ما نحن فيه من موارد الجمع لا من موارد الطرح، يعني مو من موارد الترجيح، يعني تأخذ بواحد وتطرح الآخر. المبنى الآخر، وذهب جمع آخرون منهم الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن المقام ليس من موارد الجمع الدلالي، باعتبار أن تأويل كل واحد بدون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلذا يلحق المقام بالمتعارضين المتباينين في كونه من موارد الترجيح لا من موارد الجمع. زين، نجي الآن للترجيح، خلنا نرجح فارزة. وحيث أن التأويل قصرت أيدينا عن ارتكابه، ليش؟ لفرض أن المتعارضين متساويان متكافئان من جميع الجهات. شلون نرجح إذا هما متساويان متكافئان من جميع الجهات؟ فالعمدة في الدليل هو وجوب الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين. هذا اللي قال الشيخ رحمه الله فيما سبق. فالعمدة في الدليل لزوم الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين فارزة، والمزية فيما نحن فيه مع المخالف لو مع الموافق، والمزية فيما نحن فيه مع مخالف العامة. ليش؟ شو شن هي المزية؟ وذلك لأن احتمال التقية منتف فيه، بخلاف الموافق للعامة ففيه منقصة، ألا وهي عبارة عن وجود احتمال التقية مضافا إلى احتمال بيان الفتوى. فالمزية مع مخالف العامة وعندها فلا بد من طرح الموافق معينا لكونه فاقدا لتلك المزية، فيقدم في نهاية المطاف الخبر المخالف. هذا ما أفاده قدس سره في هذا المورد والمطلب الجديد. ما لو كان الخبران المتعارضان من قبيل العامين من وجه، وكان أحدهما موافقا للجمهور والآخر مخالفا لهم كما في مثال البحث الذي قرر. قال قدس سره: ومن هنا يظهر أولا، ومن هنا أي مين ذكرنا في التقرير في أول الدرس، ومما ذكرنا يعني من مجموع ما ذكره الشيخ الماتن من اعتراضات على المحقق الحلي وصاحب المعالم، من أنه إذا كان الخبر المخالف قابلا للتأويل دون الموافق فلا بد من الجمع الدلالي بينهما دون الترجيح. من هذا ماذا يظهر؟ قال: ومن هنا يظهر. ماذا يظهر؟ أن ما ذكرناه هنا في المتن شي يقول من الوجه، وين في رجحان بالتقرير؟ احنا قلنا أن ما ذكرنا من رجحان الخبر المخالف والأخذ به بسبب منه، لأجل ماذا؟ يعني الوجه في هذا الرجحان لأجل عدم احتمال التقية فيه، أي في هذا الخبر المخالف. لذا يقول يظهر أن ما ذكرنا من الوجه، مراد من الوجه هنا شنو؟ عدم احتمال التقية في المخالف. أن ما ذكرنا من الوجه اللي هو فقدان احتمال التقية في رجحان الخبر المخالف، هذا اللي ذكرناه اسم أو خبر أن ما ذكرنا منحصر مختص بمن؟ بما لو بالخبرين اللذين كان تعارضهما بالتباين. شلون يعني بالتباين؟ بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا برفع اليد عن ظهور كليهما، وهذا ما بين من خلال المثال ذكرنا قبل درسيا: ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. قلنا هنا احتمال التأويل شنو؟ في كليهما، اللي من خلال الشيخ الأعظم اعترض عليه من في النقطة الأولى من اعتراضه على المحقق في المعارج. الآن راح يطينا لون آخر من التعارض، مطلب آخر من التعارض، وأما موارد المتعارضين فيما إذا كان أحدهما موافقا للجمهور والآخر مخالفا وكان تعارضهما بنحو العموم من وجه. قال وأما فيما كان من قبيل العامين من وجه بأن كان لكل واحد من الخبرين المتعارضين ظهور يمكن من خلال هذا الظهور يمكن الجمع بينهما. بس شلون الجمع بينهما؟ قلنا بالتقرير برفع اليد عن ظهور أحدهما دون الآخر. قال بصرفه عن ظاهره دون الآخر. هنا جواب وأما إيش قلنا؟ فلا مجال هنا للأخذ بالمخالف الذي هو الأخذ بالترجيح السندي، بل ماذا؟ بل يدور هنا بعد ما تقدر مثل ما هناك التعارض إذا كان بنحو التباين تأخذ بيمن بالخبر المخالف، لا هنا فيدور الأمر بين أن نحمل الموافق منهما على التقية وبين أن نحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر. زين، هذا التساؤل راح يوضح النياع في قالب مثال. قال مثلا إذا ورد دليل أول، خبر الأول، إذا ورد الأمر بغسل الثوب، مو بغسل، إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه سواء، هذا عام، سواء كان هذا اللي ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غيره. الدليل الثاني، الخبر الثاني، وورد كل شيء يطير لا بأس بقرئه وبوله، هذا همنا سواء كان مأكول اللحم، هذا الطير سواء كان الطير مأكول اللحم أم غيره، ذاك عام من وجه، هذا هم عام من وجه. فدار الأمر قبل هاي، فدار الأمر احنا قررنا بالتقرير قلنا فيتعارضان وين في مادة الاجتماع اللي هو بول الطير غير مأكول اللحم، حيث أن مقتضى الخبر الأول نجاسته ومقتضى الخبر الثاني طهارته، وفرضنا أن الخبر الثاني موافق للجمهور باعتبار أنهم يحكمون بطهارة بول مطلق الطير. فهنا راح يدور الأمر. قال فيدور الأمر، فدار الأمر بين طريقين، فيدور الأمر بين طريقين، الطريق الأول حمل الثاني اللي هو الموافق لفتوى الجمهور حمل على التقية كي يبقى الأول شنو؟ على عمومه ويؤخذ بعمومه، أي يؤخذ بعموم النجاسة في مادة الاجتماع، هذا الطريق الأول. وبين لا عندنا طريق ثاني، وبين الطريق الآخر وهو الجمع الدلالي. قال وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، يعني تخصيص أحدهما بالآخر. ليش؟ لإمكان إخراج مادة الاجتماع من عموم النجاسة كما يمكن إخراجها من عموم الطهارة، فتتعارض أصالتا العموم وتتساقطان ويحكم بإجمالهما فيرجع إلى الأصل المنقح في المورد كأصالة الطهارة. فعلى ضوء الطريق الثاني نحكم بالطهارة وين؟ في مادة الاجتماع. فصار دوران أمر، إذا أسلك الطريق الأول كن أحكم بنجاسة مادة الاجتماع، أسلك الطريق الثاني كن أحكم بالطهارة. زين، هنا إيش قلنا بالتقرير؟ قلنا فأي الطريقين أولى؟ مو علام استفهام. إيش قلنا بعدين؟ المستفاد من كلام صاحب المعالم ماذا؟ أن احتمال التقية أرجح أغلب في كلماتنا، في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، فعند ذلك نحمل الخبر الثاني الموافق عليه من حمل على التقية بعد ما يبقى على عمومه، نبق الأول على عمومه اللي هو المخالف، فنحكم بمن بالنجاسة في مادة الاجتماع. وقلنا بعدين شنو بالتقرير؟ قلنا إلا أن الجواب على صاحب المعالم اتضح في الدرس الماضي. هذا وين يشير الشيخ رحمه الله في المتن؟ قال فلا وجه لترجيح تعريض بمن؟ لصاحب المعالم قدس سره. فلا وجه لترجيح التقية. ليش؟ على أساس، على أساس اللي يقوله صاحب المعالم، على أساس أن التقية في كلام الأئمة عليهم السلام أغلب وأقرب من احتمال التخصيص والتأويل. يقول لا، لا وجه لذلك. ليش لا وجه لذلك؟ لما عرفتم في الدرس الماضي من مناقشات ثلاثة للشيخ الماتن على ما أفاده صاحب المعالم. زين، شاشين العمدة شيخنا الأعظم، هذا مختصر في المتن، لأنه البحث هذا راح وين يرجع؟ قلنا هو تماتيكين، يرجع إلى ذينك المبنيين اللي قررناهما في أوائل المقام الرابع، لأنه من بداية باب التعادل والترجيح الشيخ رحمه الله كان هذا الباب فرعه على أربع مقامات. كلام احنا الآن كل ما زال في المقام، هو المقام الأخير، المقام الرابع. هناك أكو مبنى يعني من يصير تعارض وما أقدر أحمل أحدهما على التقية وحتى أخذ بما بعموم المخالف، راح أش عندي مبنى يعني للأصوليين. مبنى يقول هذا المورد ملحق بما بباب الجمع، وقالوا بما، قالوا بأن هذا ما نحن فيه من موارد الجمع لا من موارد الطرح. مبنى آخر اللي هو مبنى الشيخ منهم، يعني جمع آخرون منهم الشيخ الأعظم، أنه لا، هذا من مو من موارد الجمع، من موارد الترجيح. زين، شلون أرجح؟ والحالة تتأول هذا، تأول الأول تقول ليش رجحته قبل ذاك، تروح تأول الثاني تقول ليش رجحته بدون مرجح. زين، تلحق بالمتباينين، بالمتعارضين المتباينين. من أريد أرجح، أريد أول، قصرت أيدينا عن التأويل. ليش قصرت أيدينا عن التأويل؟ لفرض أنهما متساويان متكافئان من جميع الجهات، فماذا أفعل؟ يقول فالعمدة في الدليل. ما هو العمدة في الدليل؟ ما ذكره فيما سبق تقريبا قبل ثلاث دروس، العمدة في الترجيح هو لزوم الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين. قال فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين، يعني ما لو كان المتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه. العمدة، خبر العمدة هو ما تقدم، يعني بحسب نسختنا كن نرجع إلى صفحة 75. احنا انما قلت قبل قليل، قبل ثلاث دروس، يعني اقصد انه الدروس اللي بعد التعطيل، ولا هو اصل المطلب وين؟ في صفحة 75، وهو وجوب من بيان عمدة الدليل، من وجوب لزوم الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين. زين، هذا وجوب الترجيح بكل مزية موجود، هذا المرجح فيما نحن فيه. قال وهذا، مشار إليه منه، وهذا المرجح المذكور موجود فيما نحن فيه. شلون؟ لأن المفروض، شرح مسجد، لأن المفروض تساوي الخبرين، لأن المفروض تساوي الخبرين المتعارضين من جميع الجهات، حتى أن احتمال، لأن يعني حتى احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، فإن احتمال مخالفة الظاهر قائم وين؟ في كل منهما. يعني ممكن تأول الأول، تخصص عموم الأول بمن قلنا بالثاني، وممكن تخصص عموم الثاني بمن بالأول. أقصد الأول والثاني، ما اغسل ثوبك، والثاني شنو؟ كل شيء يطيره. تعال إلى هاي المزية فيما نحن فيه، المزية مع منه؟ مع الموافق لو مع المخالف؟ قال لا، والمخالف للعامة فيما نحن فيه مختص بمزية، هاي المزية مفقودة وين في الآخر اللي هو الموافق. ما هي تلك المزية؟ وهو عدم احتمال التقية، عدم احتمال الصدور تقية، فيتعين أخذه وطرح الموافق. هذا ما أفاده قدس سره في هذا المورد الجديد. ثم قال: فتلخص مما ذكرنا. لما أطال قدس سره الكلام في الوجوه الأربعة، لما أطال الكلام في الوجوه الأربعة علما لترجيح مخالف العامة، أراد الآن أن يبين مختصر ما اختاره. فقال قدس سره، هذا بعد هو ملخص ما تقدم، يعني المطالب إن شاء الله كلياتها في مضامين في أذهانكم. قال: فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة بما راح يصير من أحد وجهين، يا وجه ويا وجه، الثاني الرابع. أما الأول قال بعيد مجرد التعبد، الثالث هم مجرد نفس التعبد ملحق بالأول هم بعيد. فإذا ترجيحنا بالمخالفة من أحد وجهين، وبعد هذا بعد عرفنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يكن متابعا للمحقق الحلي، قلنا متابع لمن؟ للمشهور، وأن مخالفة العامة تعد من المرجحات. فزين، من نرجح بالمخالفة نستند على يا وجه لو الثاني لو الرابع. قال: من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار. أحدهما نشرح شرح مجدي، كون الخبر المخالف أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فتكون مخالفة العامة مخالفة الجمهور نظير منه، نظير الشهرة الفتوائية، نظير الشهرة الفتوائية. قال: نظير موافقة المشهور. زين، الشهرة الفتوائية تقدمت سابقا أنها من المرجحات المضمونية، يعني ما لها علاقة بالصدور. قال: فتكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، أي توجب أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع لا صدوره، مو يم الصدور، لأنه مخالفة العامة ما جاي يبين السند مو الصدور، وإنما شنو المضمون على منه؟ على هذا الوجه الأول. زين، هنا نقول على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب اللي هو أخبار العلاجية، وهذا أحدهما الوجه الأول، وهذا هو الوجه الثاني، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدمة. هذا صار الوجه الثاني. نجي بعد للعبارة الشيخ والثاني، مو قال من أحد وجهين بحسب تبويب المتن، والثاني اللي راح يصير شنو؟ الوجه الرابع. أحسنتم. قال: من جهتي، ليش أرجح بمخالفة العامة؟ ليش أرجح بمخالفة العامة؟ قال: من جهتي كون المخالف ذا مزية، يعني الترجيح بمن؟ الترجيح بكل مزية، الترجيح بكل مزية. من جهة كون المخالف ذا مزية من حيث جهة الصدور، راح يصير هنا مخالفة العامة راح يصير من المرجحات الجهاتية، جهة الصدور مو المضمونية. فعلى الوجه الثاني مخالفة العامة من المرجحات المضمونية، على الوجه الرابع من المرجحات الجهتية، وهذا راح نبينه بعد قليل. قال: والثاني من جهة كون المخالف ذا مزية، ليش أكو مزية للمخالف. قال لعدم احتمال التقية. بينما الموافق قلنا شرح مزجي، بينما الموافق فيه منقصة والراجح أعني صاحب الامتياز مقدم على المرجوح، فيقدم المخالف على الموافق. وعلى هذا فتكون مخالفة العامة من المرجحات الجهتية. قال ويدل عليه ضمير علي علما، ويدل على الترجيح بكل مزية. هذا الثاني، مو قال من جهة كون المخالف ذا مزية، شنو الدليل عليه؟ قال ويدل عليه، ويدل على الترجيح بكل مزية مواضع من الأخبار العلاجية، مواضع مقتطفات من الأخبار العلاجية. منها هذا ما دل، منها ما دل على منه على الترجيح بالشهرة الروائية. وينها الشهرة الروائية اللي قدمها في المقبولة وبالمرفوعة، اللي هي عبارة عن خذ بما اشتهر بين أصحابك، موشي خذ بما اشتهر بين أصحابك. وبعدين الإمام ما اقتصر، ما خلى نقطة، علل قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مش علل، قال ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه بأن منه بأن ما عمل به المشهور، يعني الخبر اللي يعمل به المشهور، ها لا ريب فيه، بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا في صفحة 77. نذكر ملخصة التقريب المتقدم، وهو أن المراد، وهو أن المراد من نفي الريب، من قال الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه، وقلنا المراد من المجمع عليه عن مشهور في وقته، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا النفي الريب شنو المراد منه؟ أن المراد من نفي الريب نقطتين شارحة، نفيه بالإضافة إلى الشاذ، نفيه بالإضافة إلمن إلى الشاذ، لا نفيه مطلقا. فإذا كان أحد الخبرين فاقدا للريب بالنسبة إلى الخبر الآخر، إجاني خبران متعارضان، واحد فاقد للريب لكن بالإضافة إلى من فاقد، مو مطلقة، لا لعله من غير جهة عنده ريب، لا بالإضافة إلى هذا الخبر الآخر اللي جاي عارضة، اللي في مقابلة الريب اللي بذاك عندما موجود. فإذا كان أحد الخبرين فاقدا للريب بالنسبة إلى الخبر الآخر، كانت له هذا الخبر، كانت له مزية على الخبر الآخر الذي فيه الريب. وفي المقام، راح يصير ترجيح بعد بهاي المزية، وفي المقام الخبر المخالف مما لا ريب فيه بالنسبة، مو قلنا مما لا ريب فيه مطلقا، لا مما لا ريب فيه بالنسبة إلى الخبر الموافق، ففيه ضمير فيه لمن يرجع للموافق، ففيه الريب. ليش فيه الريب؟ لاشتماله على احتمالين، وهذا في بعض الدروس السابقة بينا الخبر الموافق قلنا مشتمل على احتمالين، هم احتمال بيان الفتوى، وهم اكو احتمال اخر اللي هو مال المنقصة، احتمال انه لا صادر تقية، بينما بالمخالف لا بس مزية واحدة،
احتمال واحد، احتمال عدم التقية، وإنما ينحصر فقط في منه، ينحصر في احتمال واحد وهو بيان الفتوى وبيان الحكم الواقعي. فإذا هاي الخبر المخالف إلا مزية لو ما إلا مزية، ما بي ريب، راح يتقدم عليه من على ذاك الخبر الآخر الموافق اللي بي الريب. زين، لاشتماله على احتمالين، فإذا يقدم المخالف، يقدم الخبر المخالف على الموافق، وهذا هو الوجه الرابع، وهذا هو الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة. فإذا ترجيحنا بمخالفة العامة وفقا على ماذا؟ على أحد وجهين، إما الثاني وإما الرابع. الفرق بينهما أن مخالفة العامة على الوجه الثاني من المرجحات المضمونية، وأما على الوجه الرابع من المرجحات الجهتية. بعد شنو الثمرة بين هذين الوجهين؟ قال ولعل الثمرة بين هذين الوجهين الثاني والرابع تظهر لك فيما يأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الخامس من تنبيهات الباب. ثم قال بقي في هذا المقام أمور يشير إلى تنبيهات تنبيهات البحث، تنبيهات ما لو وقع تعارض وكان أحدهما موافق والآخر مخالف للعامة، وهذه التنبيهات يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.